بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ من الصغار. الحديث الحاضرون كلهم مطالبون بحفظه، كلهم، ليس الحفظ مقصورا على فلان وفلان وفلان، كل من حضر ينبغي أن يحفظ الحديث، إلا أن يشق عليه كونه ما يعرف يقرأ ويكتب وبذل وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من كان يكتب ويقرأ ويستطيع أن يحفظ فلا عذر له في عدم حفظ الحديث. وأعظم ما تستفيده هو أن تحفظ آية أو حديثا، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم. وما يخدمهما من علوم الآلة كالنحو والمصطلح ونحو ذلك، لكن هذا هو العلم الغاية. عندنا علم وسيلة وعلم غاية، فعلوم الآلة علوم وسائل لفهم الكتاب والسنة، والكتاب والسنة علوم غاية. فاعتني بالقرآن واعتني بالسنة واعتني بحفظ الآيات وحفظ الأحاديث، هذا هو العلم، هذا هو العلم. لكن إذا لم يكلف الإنسان نفسه بحفظ القرآن أو ما استطاع بحفظ السنة أو ما استطاع، لا يكون من أهل العلم. بعض الناس نعم عنده قوة التعبير، ممكن يستطيع يعبر عما في نفسه، لكن الذي لا يعتني بالأدلة ما يكون عالما مبرزا. الذي لا يعتني بالأدلة، بعض الصحفيين ممكن يثرثر ساعتين أو ثلاث كلام، بليغ صحفي بليغ. أو بعض النساء تدرس في تعمل في وزارة الإعلام، تكلم الساعتين والثلاث وذاك الكلام، ترى الفاعل والمفعول وفصاحة بعضهم، لكن ما عنده علم. العلم القرآن والحديث ينبغي أن يعتنى بذلك. الإنسان لا يرضى أن يكون فقط متكلما يشبه صحفي، لا بد أن يكون لك محفوظات من القرآن ومن السنة. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فاعتنوا بحفظ القرآن واعتنوا بحفظ الأحاديث. نسأل الله التوفيق، وأنصح أبنائي وإخواني أن يعتنوا بذلك. كل يكلف نفسه، كل يكلف نفسه حفظ ما استطاع من القرآن وحفظ ما استطاع من الأحاديث. ولا ينال العلم براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير، لا بد من بذل. إذا كنت تحدث نفسك أن تكون عالما أو تكون داعيا ببصيرة، فاعتني بالعلم واعتني بالأدلة وبذل جهدا واتعب نفسك من أجل الله سبحانه وتعالى. والتعب في هذا السبيل راحة، التعب في هذا السبيل راحة. ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. الذي لا يبذل جهدا ولا يكد في تحصيل العلم وفي حفظه وفي مراجعته وفي مذاكرته في العناية به يضيع عمره. هو ذاك، هو ذاك. وإن ظفر بشيء من الخير فشيء يسير، لا يستطيع أو لا يؤهل أن يكون عالما أو يكون داعيا إلى الله على بصيرة. والذي ينبغي أن نستعيذ بالله من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه هذا، يدعو الله أن يعيذه من العجز ومن الكسل. استعيذ بالله من العجز والكسل. فإن شاء الله الحديث يكتبه عبد الرحيم بعد الدرس في السبورة هنالك. الذي ليس عنده كتاب ينقل الحديث من السبورة ويثبته في دفتره حتى يحفظه، ما يأتي اليوم الثاني إلا وقد حفظت الحديث. اقرأه أثناء طعامك وقبل نومك وحتى في طريقك تذاكر الحديث، وإذا رجعت إلى أهلك ذاكر الحديث مع أهلك حتى يعم النفع. فالحديث إن شاء الله يكتب في السبورة وضع في مقدمة المسجد. الذي ليس عنده كتاب يكتب الحديث. وهكذا مثل الأجرومية، مثل الأجرومية هذه أيضا نصاب حفظها. ونحب من إخواننا أن يتنافسوا في حفظ الحديث، أن يتنافسوا الصغار والكبار، ولو لم يسمع الشخص يحفظ. نظر الله مرأة سمع منا حديثا فحفظ حتى يبلغه غيره، هذه دعوة نبوية لمن حفظ حديثه صلى الله عليه وسلم. دعوة بالنظارة والجمال والبهاء. وكما قال الشافعي: ومن حفظ الحديث قويت حجته، من حفظ الحديث قويت حجته. فإذا أردت أن تكون من أهل الحجج القوية فاعتني بالأدلة، اعتني بالقرآن، اعتني بالسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب صب الماء على البول في المسجد. أي لإزالة النجاسة. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة في المدينة أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المدني رضي الله عنه حافظ الصحابة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحديث عن أبي هريرة، والذي قبله عن أنس كما قرأناه أمس في قصة بول الأعرابي في المسجد. قال: قام أعرابي فبال في، والأعرابي كما تقدم هو ساكن الذي يسكن البادية، عندهم من الجفاء، عندهم من الجهل. فبال في مسجد، في طائفة المسجد، رأى مكانا خاليا جلس وبال في المسجد، يظن جواز ذلك ولا يعلم حرمة ذلك. فتناوله الناس، أي بألسنتهم، هذا ينهره وهذا يزجره وهذا يتكلم عليه، وربما هموا به أكثر من ذلك. قال الحافظ: قوله فتناوله الناس أي بألسنتهم، وللمصنف في الأدب فثار إليه الناس، وله في رواية عن أنس فقاموا إليه، وللإسماعيلي فأراد أصحابه أن يمنعوه، وفي رواية أنس في هذا الباب فزجره الناس. وأخرجه البيهقي من طريق عبدان شيخ المصنف فيه بلفظ فصاح الناس به، وكذا للنسائي من طريق ابن المبارك، فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي، ولمسلم من طريق إسحاق عن أنس فقال الصحابة مهما، أي ما هذا الخبر، شيء عجيب أن يبول في المسجد. لم تصله يد أحدهم، وإنما زجروه بألسنتهم، وفعل شيئا عجيبا في المسجد. ولكن إمام المعلمين، عليه الصلاة والسلام قال دعوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، أي اتركوكم البولة، لا تزعجوه، في بعضها لا تزرموه، أي لا تضروه، فإذا حبس بوله فجأة وقد اندفع قد يحصل عليه ضرر، اتركه. قال دعوه، وهريقوا أي أريقوا عليه على بوله سجلا مما، أي ذنبا مما، دلوا مما. قوله سجلا، قال أبو حاتم السجستاني: هو الدلو ملأى ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. وقال ابن دريد: السجل دلو واسعة، السجل دلو واسعة، وفي الصحاح الدلو الضخمة. أو ذنوبا مما، والذنوب هو الدلو ملأى، وإذا كانت فارغة يقال لها دلو، فإذا امتلأت يقال لها ذنوب، وهكذا السجل أيضا إذا امتلأ يقال له سجل. أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أي ينبغي أن تيسروا في شأن هذا الأعرابي لأنه جاهل فيرفق به ولا يتسبب في الضرر به، وأيضا حتى لا يتلوث المسجد أكثر، فإنه إذا نهر وزجر وهو يبول قد يقوم ينثر البول هنا وهناك، وأيضا يحصل عليه قد يحصل عليه ضرر، فأمرهم أن يتركوه حتى يفرغوا. ثم قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أي أمرتم بالتيسير، بعثتم أي أمرتم من قبل المبعوث فيكم وهو صلى الله عليه وسلم، هو المبعوث فينا وجاء بالتيسير ونهى عن التعسير وأمر بذلك، أمر بالتيسير ونهى عن التعسير. قال في حديث آخر: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فالإنسان ييسر ولا يعسر ويبشر ولا ينفر، ويكون ذلك بالضوابط الشرعية، أي ومن التعسير أن تزرموه وأن تقطعوا بوله، قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا على قوله فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، قال مع التيسير تقبل القلوب على الحق، ومع التعسير تدبر، مع التيسير تقبل القلوب على الحق، فإذا يسرت أقبل الناس على الحق، قبلوا منك الخير. ومع الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، قال إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا ما لا يعطي على ما سواه. ومع التعسير تدبر، مع التعسير ومع التشديد تدبر القلوب. وقال رحمه الله حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، قال أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري، قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس قد قرأناه أمس في قصة ضبي الأعرابي. وقال رحمه الله باب يهريق الماء على البول، أي البول إذا كان في الأرض فسبيل تطهير تلكم الأرض بصب الماء، بإراقة الماء عليه. وقال رحمه الله حدثنا خالد وهو ابن مخلد القطواني، قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن يحيى ابن سعيد هو الأنصاري، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. فهذه كيفية تطهير الأرض من النجاسة، أن يرق عليها الماء. وهذا الأعرابي كما تذاكرنا أمسي أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله، أي في أول الحديث، أنه صلى، أي ذلكم الأعرابي، أنه صلى ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، لأن رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، قال الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهو حصرها علي وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأى من حسن خلقه من رحمته مما حباه الله من الصفات الطيبة والجميلة، فدعا بهذا الدعاء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد، فلم يلبث أن بال في المسجد، أي أن بوله كان بعد قوله، بوله كان بعد قوله اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. قال وهذه الزيادة ستأتي عند المصنف مفردة في الأدب من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. إلى آخر ما قال. قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستدل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص، فالعموم أن المساجد تطهر. قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص. ولهذه القضية القصة أيضا: إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لما نهيتم الأعرابي، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء، وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لأن الماء هو الأصل في إزالة النجاسات، لأن الجفاف بالريح والشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو، وقد يزول هذا لكن بعد حين. وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، غسالة النجاسة على الأرض طاهرة، أي لا يلزمك أن تأخذ التراب وما حوله مما بله ما بله الماء ترمي به. قال: ويلتحق به غير الواقعة، لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة، فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة، وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالتراب المبلول بأخذه ووضعه في مكان آخر أو في رمي خارج المسجد إلى آخر ما ذكر. كم قرأنا حديثا؟ نعم، حديثي الأول عن أبي هريرة والثاني عن أنس. في الأعرابي في المسجد قد تقدم معنا، لكن البخاري رحمه الله يكرر مدللا على التراجم التي يذكرها، وفقه البخاري كما يقولون في تراجمه وفقه عميق رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.